تابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه النشرة التي يقرأها على حضراتكم هاشم علي مندي، يستهلها بأهم العناوين. السيستاني يدعو الحكومة الاتحادية إلى مكافحة الفساد المالي والإداري لتحقيق الأمن والتنمية في البلاد. إمام وخطيب طهران يضع ثلاثة شروط لتنفيذ الاتفاق النووي لبلاده مع الغرب. نائب الرئيس اليمني يعلن تحرير عدن. الأنباء بالتفصيل من إذاعة العراق الحر. دعا المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني الحكومة الاتحادية إلى مكافحة الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد على حد قوله، واصفا الخطوات المتخذة حتى الآن بهذا الاتجاه بأنها شكلية لم تفي بالغرض. جاء ذلك في خطبة الجمعة اليوم التي ألقاها نيابة عنه ممثله في كربلاء أحمد الصافي.
لقد أكدنا أكثر من مرة على أهمية اتخاذ الجهات المعنية في الحكومة ومجلس النواب وهيئة النزاهة وغيرها خطوات فاعلة في تقليل حجم الفساد المالي والإداري المستشري في البلد، إذ لا تنمية ولا استقرار ولا تقدم ولا أمن ما لم تتم مكافحة الفساد بصورة حقيقية. ولا زال الجميع ينتظرون من المسؤولين تقدما حقيقيا في حل هذه المشكلة المستعصية، وعدم الاكتفاء بخطوات شكلية لا تفي بمعالجتها.
أكد رجل الدين الإيراني محمد علي موحد كرماني أن بلاده لن تقبل باتفاق نووي مع القوى العالمية إلا إذا تم رفع العقوبات على الفور وعادة الأرصدة المجمدة مع الحفاظ على مثلها الثورية العليا. جاء ذلك في خطبة الجمعة في طهران اليوم بدعوى أن بعض الدول التي وقعت الاتفاق ليست محل ثقة، وأنها قدمت مطالب مبالغا فيها كانت ببثابة إهانة لبلاده، وأن بعض الشروط التي وضعها المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي لم تنفذ. شهد ريف دمشق اليوم بالتحديد منطقة الزبداني على الحدود السورية اللبنانية اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية السورية ومسلحي حزب الله اللبناني من جهة ومسلحي المعارضة من جهة أخرى. تفاصيل أوفى من مراسلنا في دمشق خليل حسين.
اختلطت أصوات تكبيرات مساجد العاصمة دمشق مع هدير أصوات طائرات الميغا الحربية التي كانت تجوب سماع العاصمة. وقالت مصادر سورية خاصة لذات العراق الحر أن التحليق الكثيف لسلاح الجو أثناء صلاة العيد هو لتأمين العاصمة من قذائف الهاون والقذائف الصاروخية التي يطلقها مسلحو المعارضة من الأحياء الشرقية التي سيطرون عليها. ونقلت مصادر إعلامية معارضة أن الطائرات الحربية نفذت 7 غارات على مناطق في مدينة عربين بالغوطة الشرقية وسط قصف من القوات الحكومية على مناطق في المدينة. وفي ريف دمشق شهدت منطقة الزبداني على الحدود السورية اللبنانية اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية السورية ومسلحي حزب الله من جهة ومسلحي المعارضة من جهة أخرى. وقال مصدر عسكري أن الجيش والمقاومة اشتبكت مع عدد من المجموعات التي وصفها بالإرهابية في منطقة الزبداني، وأن الطيار الحربي قصف عدد من المواقع لهم في ساحة المحطة بمدينة الزبداني ما أدى لتدميره بشكل كامل ومقتل الجميع من بداخله. من جانبها أعلنت المعارضة السورية في بيان لها أن مسلحية قتلوا 10 من القوات الحكومية وعناصر حزب الله في سهل الزبداني. في مدينة الحسكة استعادت القوات الحكومية السورية ومسلحين الموالين لها من جهة سجن الأحداث ومحطة الكهرباء الواقعين جنوب الحسكة، وذلك بعد قصف عليه من قبل طيران التحالف الدولي استهدف مواقع التنظيم في المنطقة ما أدى لإجباره الأخير للانسحاب عنها. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أعلن نائب الرئيس اليمني خالد بحاح تحرير عدن من الحوثيين. ونقلت وكالة رويترز أنباء عن سكان ومقاتلين محليين قولهم إن الاشتباكات ما زالت مستمرة في حي التواهي غرب المدينة لطرد من تبقى من الحوثيين. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم نشرتنا الإخبارية. دعت المستشارة الألمانية الاتحادية أنجلا ميركل النواب في بلادها إلى تأييد المفاوضات بخصوص برنامج إنقاذ ثالث لليونان تجنبا للفوضى. وكانت ميركل تخاطب أعضاء البرلمان الألماني البوندستاك اليوم لحث النواب على التصويت لصالح البرنامج، وحذرت ميركل من الفوضى بقولها:
البديل لهذا الاتفاق لن يكون وقتا مستقطعا من اليورو، بل فوضى متوقعة.
أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر مقتل 6 من معيدي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة خلال اشتباكات بالقرب من العاصمة القاهرة اليوم. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن الشرطة تدخلت في الاشتباكات واعتقلت نحو 15 من أعضاء الجماعة، وأن 3 أشخاص أصيبوا في تلك الاشتباكات. وفرقت الشرطة في الإسكندرية أيضا مسيرات لمؤيدي الإخوان أيضا، وألقت القبض على 20 منهم. سيداتي سادتي، بهذا نأتي إلى نهاية نشرتنا الإخبارية من إذاعة العراق الحر. شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
أطيب التحيات والمحبة مني أنا نبيل الحيدري وزميلي المخرج بيتر كوبالك في مطلع ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تتضمن آراء حول مواجهة أفكار داعش التشددية وفرض ضوابط وتقييدات على المرأة مخالف للقانون والدستور، والعمال الأجانب ينافسون الباحثين عن العمل من الشباب، وسوق السنك يستقطب عشاق الحدائق والزهور. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وحلقة من برنامجي الأسبوعي حوارات، أرجو أن ينال رضاكم. أعزائي المستمعين، دعا ناشطون وإعلاميون إلى مواجهة فكر وإعلام المجاميع المتشددة والإرهابية وخصوصا داعش، مشددين على استثمار الدراسات والبحوث بهذا الشأن وتشجيع الجهات الأكاديمية والبحثية لإغناء الموضوع. المزيد في متابعة الزميل أياد الملاح.
أكد نشطاء مدنيون وأكاديميون ومثقفون أهمية أن تلعب المؤسسات البحثية والثقافية دورها في مواجهة الفكر المتطرف لتنظيم داعش بما يسهم في مكافحته والقضاء عليه. ويقول أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل في حديث لإذاعة العراق الحر إن اعتماد الآليات العسكرية غير كاف في مواجهة تنظيم داعش، داعيا إلى إجراء البحوث والدراسات التي تساعد نتائجها الجهات المتخصصة في مكافحة هذا التنظيم.
الحقيقة العمل العسكري والأمني لوحده غير كافي في معالجة انتشار التطرف بشكل كبير جدا. دراسات تسهم بشكل كبير جدا في الإشارة إلى طبيعة وظلامية هذا الفكر المتطرف، ولذلك اليوم مسؤولية الجامعات ومسؤولية المثقفين والمتعلمين أن يلعب دور الاستنارة لهذا المجتمع من خلال تسليط الضوء على طواعات هذا التطرف وسبل مواجهته والتخلص منه.
إشاعة ثقافة الاعتدال والتسامح في مقابل ثقافة العنف والتطرف التي يعتمدها تنظيم داعش يرى فيها مثقفون مهمة أساسية تلقى على عاتق المؤسسات الثقافية. ويشير الناطق باسم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق إبراهيم الخياط إلى أن الاتحاد ومنذ اندلاع الأزمة الأمنية منذ عام كامل كان حريصا على مواجهة الأفكار المتطرفة من خلال المنجز الإبداعي الثقافي على حد تعبيره.
التربية الثقافية في المسرحيات، في القصص، في الروايات، في المجاميع الثقافية، في الطرح الثقافي على المستوى والتنويري بالنسبة للمثقفين العراقيين، التوجه العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب والمؤسسات الثقافية الغير الحكومية الأخرى، كل هذه لها دور.
فيما ذهب الناشط المدني صلاح عبد الهادي إلى الاعتقاد بأن التيارات الدينية والسياسية هي اللاعب الرئيس في المشهد السياسي، الأمر الذي أدى إلى تهميش دور المثقف في رسم ملامح الحياة العامة وبناء الدولة.
من يتزعم هذا الحراك بشكل عام هم طبقتين، طبقة سياسية وطبقة رجال الدين، ودخول المثقفين على خط هذه الأزمة لن يخلق أي شيء وغير قادر على تغيير شيء، بالنتيجة ما راح تلقي خطاب ثقافي وطني موحد.
في مقابل هذه الآراء أعرب الكاتب والروائي حميد المختار عن اعتقاده بأن للمثقف دور فاعل تجاه ما يحصل في البلاد من اضطراب سياسي أدى إلى تراجع الملف الأمني، مضيفا أن إحياء الأنشطة الثقافية التي تستهدف محاربة الأفكار المتطرفة أمر ضروري في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.
على المثقف الآن في هذه المرحلة أن يبرز بشكل حقيقي، أن يؤسس لجبهة ثقافية مثلا، أن يعلن عن تعبئة ثقافية، تعبئة تنبع من ذاته هي، من ذات الوطنية، لا إملاء من أي مؤسسة ولا من أي شخص ولا من أي حكومة، من خلال القلم ومن خلال اللوحة ومن خلال الفيلم السينمائي ومن خلال الشهودة والقصيدة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة اعتماد الدول الأعضاء آليات كفيلة بالحد من انتشار التطرف الفكري كسبيل آخر لمواجهة تنظيم داعش. أياد الملاح، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
أعزائنا المستمعين، ما زالت مظاهر وحالات الانتهاك والتمييز والفرض تتبدى بشكل جلي على النساء في حالات متعددة، ومنها فرض ضوابط وشروط عليهن والطالبات، خصوصا ما يعكس جهل الجهات المسؤولة والحكومية بالقوانين الضامنة لحقوق الإنسان والمرأة، خصوصا ما لا يسمح بالتجاوز الذي يستمرئه البعض. المزيد في تقرير زميلنا عماد جاسم.
تسجل المنظمات النسوية ارتفاعا ملحوظا في عدد الانتهاكات التي تطال النساء من مختلف الأعمار، ويبدو أن المؤسسات الحكومية والتعليمية تحديدا لها ممارسات وصفت بأنها تعسفية تتعلق بعزل الذكور عن الإناث في المدارس الابتدائية، وفرض نوع محدد من الملابس على المعلمات، وتوجه نحو نقل التدريسيين الذكور من بعض الكليات والمعاهد، مع تحديد أزياء أقرب للحجاب في الكثير من المؤسسات الحكومية والجامعات على وجه الخصوص. الناشطة النسوية شذا ناجي رئيسة منظمة نساء من أجل السلام أشارت إلى أنهم قاموا بتسجيل أعداد من الانتهاكات المتزايدة عبر اللقاءات بالنساء، وهو يدلل بوجود جهل حقيقي بالدستور الذي يضمن حرية الفرد.
يوجد كثير من الانتهاكات في هذا المجال في الجامعات أيضا أشرنا عليها، وعدم التزام الجامعة بمبادئ حقوق الإنسان، واللي حق من حقوق الإنسان هو تعليم الفتيات. كثير من الفتيات الآن يظاهرن ويطالبن بحريتهن في الدراسة.
أنتم كمنظمات نسوية كيف تعملون بهذا الجانب؟
نضغط على الجهات المسؤولة من أجل تحقيق هدفنا الأساسي هو الارتقاء بحقوق المرأة في العراق في جميع المجال.
أما الناشطة المدنية هناء إدوار فتؤكد وجود تضامن مجتمعي مع عملهم المتضمن حراكا موسعا ولقاءات مكثفة مع المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية للتقليل من التصرفات الشخصية من قبل بعض المسؤولين الذين يحاولون فرض توجهات دينية ومذهبية وعشائرية على مجتمع مدني يحاول التمسك بهذه المدنية.
هناك محاولات لتأنيف التعليم، يعني فصل العزل بين الجنسين في داخل الجامعة. انتهاكات أنا أقولها من كنا في مقابلة مع رئاسة جامعة بغداد، أن سجلنا موقفنا فيما يخص ما يجري في كلية البنات والمدارس، هاي مستمرة الحملات. إحنا لهذا نقول أنه بدأ يظهر صح وجود قانون نافذ، لكن بالحقيقة خارج القانون هناك انتهاكات يومية مستمرة من قبل عدد من المسؤولين وعدد من الجهات.
أنتم كمنظمات بدأتم تسجلون، هل من استجابة إلى جهات عليا؟ هل هنالك مؤسسات حكومية تتجاوب معكم؟
نتمنى ذلك. أولا إحنا توجهنا إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة فوضي سجلت هذا الانتهاك، وأيضا إلى مجلس القضاء، وكان هناك تجاوب كبير من مجلس الابتدائية. أيضا مو فقط هذه الطامة الكبرى، حتصل الهيئات التعليمية، هناك هيئات تعليمية مختلطة، هذه جديدة تماما. استطاعوا طالبات، أنا أقول بشجاعة الطالبات، أن يوقفون قرار إلى تشكيل تأسيس جامعة خاصة للبنات. إحنا استطعنا أيضا أن نساندهم في توجههم اليوم أنه حرية التعبير عن رأيهم.
وأعربت مسؤولة ملف المرأة في مفوضية حقوق الإنسان بشرى العبيدي، أعربت عن قلقها من تزايد أعداد الشكاوى بخصوص انتهاكات متعددة ومتنوعة تخص المرأة في مؤسسات الدولة، مضيفة أنهم كمفوضية يسهلون عملية استلام كل أنواع الشكاوى ويباشرون بعملية التحقيق لتأخذ الشكوى طريقها في المؤسسات التنفيذية تحقيقا للقانون والدستور.
تستلم الكثير من الشكاوى بخصوص المرأة، يعني اليوم هناك هجمة على المؤسسات التعليمية التي تخص النساء بنات، مو فقط الملابس، يريدون إخراج الأساتذة الذكور من هذه الكليات لتصبح مؤسسة نسوية. اتصلنا أما بشكل مباشر إلى المفوضية، يقدمون شكواهم بالفورمال الخاصة أو عن طريق إيميلاتنا أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا أو عن طريق الموبايلات. إحنا فاتحين كل المنافذ لاستلام الشكاوى.
ما يشترط أكو اسم للفتاة للإمرأة؟
هو يبقى سري. عندنا قسم الشكاوى، واجبنا بموجب القانون أن يبقى اسم المشتكي سري ولا يمكن الاطلاع عليه.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
نشكر إذاعة العراق الحر. إن مرض السكري المرض القاتل، هو سببه أمر نفسي وهو الغضب، حيث يؤثر على الغدة النخامية التي تؤثر على غدة البنكرياس، يتأثر بذلك إفراز هرمون الإنسولين. لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نهى عن الغضب وقال إياكم بالغضب، أن الغضب يطفئ شمعة العقل. كما أن هناك سبب بيولوجي، حيث أن المشروبات الغازية المتداولة بالسوق والوقاية خير من العلاج. المهندس ياسين الشمري، أشكر إذاعة العراق الحر.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عراق حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان عراق حر IRAQHURR.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
Here. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
شكرا لتواصلكم معنا أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. ينافس العمال الأجانب في العديد من المدن العراقية، ينافس الباحثين عن العمل من العراقيين خصوصا الطلبة خلال العطلة الصيفية. في كربلاء لا يخفي أرباب العمل ارتياحهم للعامل الأجنبي من جهة التزامه وأدائه لواجباته وعدم تسربه، موضوع متعدد الوجوه نتابع بعضها في تقرير مصطفى عبد الواحد.
مع بدء العطلة الصيفية شرع المئات من طلبة المراحل المتوسطة والإعدادية والجامعية بالبحث عن عمل يوفرون من خلاله مصروفاتهم خلال العطلة الصيفية وما بعدها، لكنهم فوجئوا بشغل المئات من العمالة الأجنبية لمعظم فرص العمل في المحافظة. مصطفى حامد أحد الطلبة ممن حاولوا العمل ففوجئوا بمحدودية فرص العمل وبصعوبات فيما يخص طريقة التعامل معهم من قبل أرباب العمل.
تعرضت كثير من المعاناة بالمطعم لأن ما أمارس شغلتي كعامل بالمطعم اللي هي تقتصر على المطعم فقط، بس يخليك تشتغل شغلات أنت مو يعني بعيد عنها، مثلا يقول لك روح ويل كهربائي أو روح صلح الدراجة. ثاني شيء يجي العامل مثلا الموجود العمال حاليا هسه بالمطاعم أكثرهم السوري، يجيك ويجيك من أربيل يشرط عليك وهو حالة ما حالك كعامل يعني يشتغل وياك ونفس الملابس ونفس العمل لازم هو أنت تمارسه ويمارسه.
علي الحيدري يملك أحد الأسواق التجارية في كربلاء يعمل فيها 5 وافدين من بنغلاديش، قال إنه يفضل العمالة الوافدة لأنها برأيه أكثر التزاما من العمالة المحلية.
العامل العراقي أنت اليوم ما ضمن أنه يبقى، لأنه ماكو عقد عمل بينك وبينه، ممكن بأي ساعة هو يتبدل رأيه عليك، ممكن بأي ساعة يخابرك يقول لك أنا بعد ما أقدر يعني أعمل وياك. أنت لو كان عندك التزامات ويا الناس أو كانت نوع المهنة مالتك بيها في نوع التزامات ويا الناس راح يخليك بموقف حرج. العمالة الأجنبية أنت أكثر ضامنها بقائهم وياك.
العطلة الصيفية توفر وقت فراغ طويل للطلبة ولا بد من شغله بأعمال مفيدة، وحين لا تتوفر هذه الأعمال يجنح الكثير من الشباب وحتى الصغار نحو سلوكيات غير صحيحة كالتدخين. نقيب الأطباء في كربلاء الدكتور علي أبو طحين يشدد على أهمية البرامج الثقافية والفكرية في شغل فراغ الطلبة خلال العطلة الصيفية.
يعني حتى ممارسة الرياضة والنشاطات يعني الاستجمام كلها مفيدة، تغيير جو إذا يقدر يسافر يغير جو يشتم هواء، هي كلها زينة يعني كل الأشياء مطلوبة. إحنا مو بس الدراسة، للأسف مستوى الوعي العراقي قل عما السابق، الوعي العام والثقافة العامة نحتاج التنمية، نحتاج في توجه من وزارة الشباب.
الخبير الاقتصادي خليل الشافعي يعتقد أن العمالة الوافدة باتت تشكل عبئا على المحافظة، وقال إنها تكلف البلاد مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أهمية الاهتمام بالعمالة المحلية ومنح الطلبة فرصة للتعلم على بعض الأعمال والمهن خلال العطلة.
أكو خلل، العامل الأجنبي يجي يحط رب العمل جوازه بجيبه وعنده حسب العقد 8 ساعات أو 10 ساعات شغل يحاول أن يحمله، علما أنه موفر له سكن موفر له طعام ونعطيه راتب مجزي. لو يجي هاي الشروط نفسها ينطيها للعامل العراقي لانطى نتيجة أفضل.
ولا توجد إحصائية دقيقة بعدد العاملين الأجانب، لكن بعض التقديرات تشير إلى أن أعدادهم تزيد على 2000 عامل. لإذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد كربلاء.
أصدقائي المستمعين، هل توقفتم عند محلات العدد الزراعية ومستلزماتها في منطقة السينك ببغداد؟ فهذا السوق يجتذب منذ سنوات المعنيين بالزراعة البيتية والحدائق وحتى البساتين لما يوفره من عدد ومكائن وتجهيزات ومواد تتعلق بالزراعة، فضلا عن توفر خبرات في تصميم وترتيب الحديقة المنزلية ومكافحة الآفات والعلل الزراعية. هل تجولتم هناك؟ إذن لنرافق زميلنا سعد كامل.
تتراصف في منطقة السنك عند الباب الشرقي من بغداد عشرات المحال التجارية المتخصصة ببيع مستلزمات الزراعة من عدد ولوازم وأدوات ومبيدات وبذور. ذلك السوق العتيق الذي يعود في بداياته إلى 60ات القرن الماضي ما زال صامدا ومحافظا على هويته الزراعية رغم تطور الزمن، وهو يقدم الخدمات الاستشارية ويلبي الاحتياجات الفنية لزبائنه ومرتاديه من مزارعين وفلاحين وأصحاب المشاتل والحقول والمهتمين بالحدائق المنزلية. بحسب مدير إحدى شركات المستلزمات الزراعية في ساحة الخلاني وسط بغداد مجيد علي:
عندنا بالسنة كمل 50-60 محل، كلها زراعية، من أسمدة من بذور، جميع الآلات دخلت عندنا، مثلا مكاين ثيل كهربائية، عندنا مرشات، أنواع المقصات الزراعية، خاصة مثلا أكو مقصات تقليم صغيرة وأكو مقصات كبيرة نسميها الحاشوشة بالأحرى، القصب، الأضغال. فلاح سابقا يستعملها بالمنجل، فكان ينكسر ظهره من يقصها دونم، يقعد له 3 أيام 4، بس الحاشوشة من يقصها يشتغل بها ساعة يشتغل له دونم.
وترامت أمام واجهات المحال الزراعية المتخصصة في منطقة السنك وعلى رفوفها الداخلية أنواع وأشكال من المعدات والأدوات والمكائن التي تقدم آخر تقنيات الزراعة الحديثة، ومعظمها تستخدم لإدامة حديقة المنزل، بحسب أحد المختصين بالعدد الزراعية سعد جاسم رحيم:
سنة بعد سنة تزيد التنوع البضاعة، تفيد حديقة البيت، خاصة الثيل والمزروعات والمقصات بأنواعها، مستلزمات الحراسة موجودة، من أصغر موعد عندنا مكان صغيرة يقدر يستخدمها أبو الحديقة، يعني داخل المساحة قليلة.
شلون الإقبال عليكم؟
أصحاب الحدائق والبيوتات يعني موجودين، يجون يسوقون ويأخذون موادهم، أكو رغبة من أبو البيت حتى يطور نفسه، وبالإضافة إلى ينسى.
ووسط زحمة الفلاحين والمزارعين وأصحاب الحقول والبساتين، تسجل سوق السنك الزراعية أقبالا يوميا لافتا لمن يميل بولع لمدارات حديقة البيت وجعلها متنفسا أخضر يلجأ إليه هربا من ضغوطات الحياة، كما يقول المواطن أبو حسن من حي المنصور ببغداد:
حب الحديقة ولا أقضي بها وقت كله، أداريها يعني كأنما شان أولادي، تحس أكو فد روح تنطيك، يعني الظروف الصعبة يعني مقيدها فكريا، دائما مضطرب، دائما عصبي، فهي تحس بيها بالهدوء. يعني
ايش عندك بالحديقه الزراعيه؟
بيها مثلا شتلات، عندنا هذا النوع الشيح اللي بيه ورد اصفر، بيها الكاميليا، بيها الجاردينيا، بيها التفيشيا هاي الايطاليه، انواع الابصال اماريليس كانت 50-60 بصلايه.
ومع كثره الزبائن والمرتادين، استحدثت في سوق السنك الزراعيه مكاتب استشاريه تقدم النصائح العلميه والوصفات العلاجيه للمهتمين بصحه حديقه المنزل، بحسب اخصائي وقايه المزروعات هناك الدكتور سعد عبد الحسن:
أكو تطور بأذواق الناس يعني بالنسبة للاهتمام بحدائقهم وصحة الحديقة، إن صح التعبير، علاج الآفات الزراعية سواء كان حشرات أو أمراض نباتية، فبدأوا يجيبون نماذج يعني سعفة مصابة أو ورقة حمضيات أو قطعة نبات خضري مثلا مصاب، أشخص الحالة أعطيهم المبيد معين، يجون فرحانين يقولون الحالة اختفت خلاص، يعني قبل ما كانت موجودة.
ووثق سوق السنك الزراعية مؤخرا صورا حية عن مدى تعلق الناس بالطبيعة والجمال، وهم يبحثون عن فرص للاستقرار والهدوء في بيوتهم برفقة الأشجار والزهور، في ظاهرة اجتماعية لافتة على حد تعبير أحد العاملين في اختصاص المستلزمات الزراعية ببغداد حيدر جلال:
أنا أكو عالم تحب الحدائق مش شوماتها، يعني يصرف ميتة مدوخت الحديقة تمام مش شوماتها يحب الحدائق، عالم تجي يعني ما بتصور تجي تدور تطلع من الدوام قبل، يعني ما همهم تعب، ما دارة ما تعب، قبل يجون أهم شيء عندهم الحديقة، يعني يقول لك بكان ما أنا أطلع حسة بالشارع أقعد لي نص ساعة بالحديقة تسوى عندي الدنيا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. السيستاني يدعو الحكومة الاتحادية إلى مكافحة الفساد المالي والإداري لتحقيق الأمن والتنمية في البلاد. إمام وخطيب طهران يضع 3 شروط لتنفيذ الاتفاق النووي لبلاده مع الغرب، هي الرفع الفوري للعقوبات وإطلاق الأرصدة المجمدة والحفاظ على القيم الثورية. نائب الرئيس اليمني يعلن تحرير عدن رغم استمرار الاشتباكات المحدودة فيها. مقتل 6 أشخاص من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر خلال اشتباكات. الادعاء العام الفرنسي يقول إن تنظيما إسلاميا يقف وراء الهجوم الفاشل الأخير. قرغيزستان تحبط أيضا هجومين لتنظيم الدولة الإسلامية. مستشارة ألمانيا الاتحادية تحث مجلس النواب البوندستاك على الموافقة على إجراء المحادثات مع اليونان لتنفيذ خطة إنقاذ ثالثة لتجنب الفوضى. تحذير صيني لليابان من تعقيد الوضع الإقليمي بسبب قرار بشأن إرسال جنود للقتال خارج البلاد هو الأول من نوعه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. غاز بروم نفط الروسية تقول بأن البئر الخامسة في حقل بدر العراقي سيزيد من طاقته الإنتاجية. الأنباء بالتفصيل من إذاعة العراق الحر عند رأس الساعة.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع قصة من المشهد العراقي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع زملائنا في مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد ومحمد كريم، فوقتا طيبا.
مستمعينا، تبدأ رحلة الإنسان مع الكتاب منذ سنواته الأولى لتعلم القراءة في المدرسة أو حتى تعلم بداياتها في دار الحضانة أو عفوا دار رياض الأطفال. والكتاب كما يعني قيل عنه أنه هو خير جليس، فأهميته تكمن عند الكتاب الأول في حياة الإنسان من حيث سلاسته وما يحتوي من مضمون يضيف الكثير من المعرفة والوعي لدى قارئه ذلك الطفل. هذا طبعا هو دور الكتاب المدرسي اللي غالبا ما يكون الصديق الأول للإنسان في سنوات عمره الأولى، لذا لابد أن يتمتع هذا الكتاب بدور استثنائي بإيصال المعلومة وبما يتطابق مع عمر واستيعاب الإنسان في هذه المرحلة، وأن يخلو الكتاب المدرسي من الحشو والكلام الغير ذي جدوى والصفحات الزائدة التي يضعها بعض من يؤلفون الكتاب بهدف زيادة عدد الصفحات للكتاب المؤلف حتى يزداد مبلغ المكافأة الممنوح عليه، لأنه النظام المعمول به بوزارة التربية في تأليف المناهج الدراسية أن الأجور على تأليف الكتاب تحتسب على عدد الصفحات، كل ما زادت كل ما كبر قيمة الأجر أو المكافأة. وطبعا هذا يعني يؤدي إلى أنه ربما مبلغ الكتاب يوصل بين 4 إلى 5 ملايين دينار للمؤلف. يعني هذا طبعا زيادة عدد الصفحات للكتاب بالتأكيد راح يكون له أضرار أو انعكاسات جانبية، منها مثلا أضرار اقتصادية تؤدي إلى زيادة عدد القرطاسية والدفاتر اللي يضطر الطالب أنه يشتريها حتى يعني يلبي متطلبات الكتاب، إضافة إلى أنه الكتاب هذا من ضمن الانعكاسات ضخامته أنه ما ممكن إكماله بالمدة المحددة بسهولة ويسر، إضافة إلى أنه زيادة عدد الكتب واللي هي أصلا يعني الكتاب الواحد ذات وزن مرتفع نسبيا يؤدي في مجملة إلى أنه الطالب يحمل خلينا نقول يوميا معدل 5 كتب لخمس دروس وياها 5 دفاتر ويا القرطاسية ويا أشياء الأخرى ربما بالحقيبة المدرسية 3 كيلوات أو أعلى، وهذا فيزياويا وطبيا غير صحي للأطفال اللي شايلين هاي الحقائب على ظهرهم يتنقلون ربما لمسافات طويلة وربما حتى في ظروف صعبة. كل هذا للأسف لم يراعى في إعداد المناهج التربوية، لذا يؤكد كثير من المختصين أنه الحاجة إلى إعداد مناهج دراسية متطورة بات ضرورة ملحة تفرضها متغيرات العصر ووسائل الاتصال اللي حطتنا في مواجهة عصر المعلوماتية والسرعة الفائقة والمعلومة المجردة من كل الكلام الإنشائي بشكل مباشر ويعني متيسر للعقل استيعابها وإدراكها. الحقيقة أنه هذا الأمر يحتاج إلى قرار شجاع من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونعني هنا بها وزارة التربية. يجب أن يكون هنالك قرار شجاع من صانع القرار بأن يغير المناهج بما يتوافق ما موجود من تطور عالمي بهذا الاتجاه. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا المواطن عمر هشام وهو والد لأربعة من الطلبة في مراحل مختلفة إعدادية ومتوسطة وابتدائية، يعلق على موضوع المناهج الدراسية فيقول:
بالتأكيد المناهج ما بعد 2003 شهدت تطور يعني باعتقادي الشخصي إيجابي من أجل إيصال المعلومة الصحيحة للأطفال بدون تجيش وبدون تمجيد شخص معين، وخاصة هناك مواد يعني مادة اللغة الإنجليزية على سبيل المثال الجميع كان يعاني منها بالسابق من اقتصارها على الجانب القواعدي أو جانب الجرامر أكثر ما تركيزها على جانب المحادثة، أصبحت تعتمد على المحادثة أكثر ما تعتمد على القواعد.
يعني هسه أنت أطفالك في المدرسة قد تشوف أنه تطور يعني مثلا؟
والله يعني دا أحس يعني أنا حقيقة خاصة مادة اللغة الإنجليزية على سبيل المثال دا أحس أنه أكو فرق.
طيب هاي مادة من ضمن أعتقد 10 مواد يعني ما يخص التربية الوطنية، أكو مفاهيم جديدة مثل حقوق الإنسان المواطنة بدأوا يأخذونها مثلا أبنائك بوصفهم تلاميذ؟ يعني
دائما يسألون على مواد معينة يسمعوها ويتدارسوها داخل مدارسهم، يعني مثلا يسألوني عن مسألة الطائفة، مسألة المذهب، بابا إحنا شنو مذهبنا، إحنا ليش مثلا مراك مثلا طلاب اكبر من عندنا ما ينادوني باسم يعني لان انت بابا ليش اسمك عمر، ليش شنو الخلل بي. فمساله ايصال المعلومه الصحيحه لهكذا جيل بهكذا عمر قد تكون صعبه.
انت تعتقد هاي بسبب المناهج لو هاي ثقافه عامه اليوم؟
لا انا اعتقدها ثقافه عامه للاسف الشديد. المنهج ما اعتقد اكو منهج تربوي انه يفرق بين سين وصاد او يفرق بين اسم واسم، وانما للاسف صارت ثقافه عامه داخل المجتمع. تربية عوائل لأبنائها تأثرت تأثر كبير بما يلف العراق من يعني مفاهيم طائفية مفاهيم مذهبية أثرت على نفسية الطالب، هذا بالتأكيد ما تخدم يعني بناء البلد على أسس صحيحة.
كيف يعلق خبراء التربية والتعليم على موضوع تغيير المناهج الدراسية؟ جانب من الجواب في حديث الدكتورة ندى العابدي أخصائية العلوم التربوية والنفسية، دعونا نسمع.
كلنا يعلم أنه في زمن النظام السابق وزارة التربية كمنهجية وكإدارة كانت هنالك أيديولوجية محددة واضحة المعالم ومعروفة أهدافها، حتى في قضايا الحملة الإيمانية وما تلاها من آلية تحديث لموضوع التربية الإسلامية والتربية الدينية، هذا الأمر أيضا كان بفد أبعاد ربما تكون سياسية لترويج لشعارات معينة اتخذها النظام بعد 91. بعد عملية التغيير اللي حصلت قد تدعي وزارة التربية أنها قامت بتحديث بعض المناهج، لكن نجد أن المنهجية المتبعة سواء في وضع المادة العلمية للطلبة أو في طرق تدريسها، لأن تعرف حضرتك موضوعة المناهج لا تعتمد على تحديث المنهج بل تعتمد على الآليات التي يعطى وفقها المنهج والمعلومة التي يغذى بها الطالب. لازلنا في مناهجنا التربوية في وزارة التربية تحديدا نعتمد على طريقة النجاح السهل. طريقة النجاح السهل هي أن نقوقع الطالب أو قوقع التلميذ سواء في مرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية ضمن منهج دراسي محدد يعمل على قتل الموهبة وقتل التفكير وقتل الإبداع، بأن نحجم طريقة تفكيره باتجاه واحد، مادة تعتمد على السرد على الحفظ دون أن يكون هنالك تحديث لهذه المناهج بما يتواكب مع ما يجري في الخارج.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أصدقائي المستمعين، قبل أن أخذكم إلى حوار ضمن برنامج حوارات الذي تتابعوه كل أسبوع، نتوقف أولا وهذه الأغنية.
جاء
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن
بعض منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حوار هذا اليوم يلامس مناطق متعددة من بنية وطبيعة المجتمع العربي عموما والسوري والعراقي على وجه الخصوص. فما يحدث في سوريا منذ 4 سنوات يراقبه العراقيون بقلق، مستعيدين صورا وأحداثا من تجربتهم في التغيير منذ سنة 2003 ومعايشة العديد منهم الشعب السوري خلال سنوات النزوح. أصدقائي المستمعين، السياسة والاقتصاد والدين والطائفية وأنظمة الحكم والتأثيرات الخارجية والداخلية عندما تتحكم بحياة ومستقبل الشعوب. حواري مع الباحث الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط أكرم كاشي، أهلا بكم. موسم الربيع العربي الذي ابتدأ في تونس، مصر، ليبيا، سوريا ومناطق أخرى، هل برأيك أن ظروف موضوعية بررت هذا التوالي في الأحداث في الدول العربية المذكورة، أم أنها شكل مشكال العدوى انتقلت بلا مبرر كافي بلا ظروف موضوعية في كل بلد؟ السيد أكرم كشي.
بالطبع في تشابه كتير كبير بين موضوعيا بفشل تجربة الأنظمة اللي كانت عم تحكم بهالبلاد هي، سواء بين تونس ولا الجزائر أو حتى مصر أو حتى سوريا والعراق، فشل التجربة في التنمية. العوامل المشتركة بيناتهم هي فساد، البطالة، فكرة توريث الحكم، تهميش الأطراف البعيدة عن العواصم أو المناطق السياحية. ثمار النمو إذا كان موجود كانت عم تسقط بأيدي فئة قليلة من الحاكمين، إضافة إلى النقطة الأخيرة الحرب ركز عليها هي أنه نظام ليبرالي جديد، نظام انفتاح اقتصادي حتى هو مشوه، حتى الجانب الحرية فيه غير موجود.
كم يأخذ الجانب أو القوة الخارجية دور فاعل في تأجيج هذا الربيع إذا كان هناك عوامل خارجية؟
في البداية أعتقد أنه الكل تفاجأ، حتى غرب ما كان عنده أي أجندة وفي ارتجالية واضحة في التعاطي، ما كان في استراتيجية واضحة. نلاحظ تخبط مثلا الفرنسي على سبيل المثال، اليوماري هي كانت وزيرة تدعم، حتى وزيرة الداخلية تدعم بن علي وكانت رح ترسل له وسائل وأدوات قمع باعتبار أنه لا يوجد ربيع عربي. الملف الليبي لا يجب إسقاط القذافي أو متابعة موجة الربيع العربي في مصر إلى آخره. كان حقيقة في الملف السوري في ارتجالية وتخبط، الشباب طلع، يعني الشباب طلع وما عنده أي قياديين للمرة الأولى، ما في تجربة واضحة أنه نحن ذاهبين في إلى إسقاط النظام وهذا البديل في كتيب واضح مثلا. طالبوا في إصلاح، يعني هذه ظاهرة جديدة مثلا، طالبوا بإصلاحات حتى محلية جدا، مطالبهم واضحة. سوريا
يعني مثلا التظاهرات الأولى السورية كانت محض سلمية.
أنا بأخذ على سبيل المثال اتفاق الصياصين اللي صار بدرعة في الفترة الأولى في الشهر الأول، الناس طالبت بسحب قرار رقم مثلا 94 اللي بتعاطى مع المناطق الحدودية في سوريا على أنها هي مناطق مهمة، وهي مناطق حقيقة زراعية، وأثر هذا على الناس الموجودة.
فهو مطلب محلي بحث يعني.
مطلب محلي بحث العودة عن هذا القرار. في إدلب نفس الشيء في درعة، والناس مطالبها كانت ما بدها.
فهي أشبه بالمثل العربي القشة التي قصمت ظهر البعير. ها؟
مثل سيدي بوعزيز في حادثة صارت، شخص انتفض صار نوع مثل كرة الثلج
التونسي
يعني. التونسي في تونس انتقلت العدوى، وحتما الشباب العربي هذا اللي بيوحد ما يسمى في العرب مع بعض. الطريقة اللي تعاطى مع النظام مع اتفاق الصياصنة في الوقت اللي عم يعمل هدنة مع الشعب، أرسل مجموعة لإزالة من جامع العمري بشكل عنيف وأسقط 8 قتلى، استعمل العنف في مناطق بشكل مجحف، هو اللي فاقم الرغبة بإسقاط النظام.
دعنا نبقى أيضا في الجو العربي ككل قبل ما ندخل إلى خصوصية سوريا. متى اندلعت فكرة الطائفيات والتوصيفات المجتمعية والدينية والطائفية وصارت عنصر مهم فيه ما يسمى بالربيع العربي؟
موضوع خطير ومعقد وبيتطلب بهدوء ويعني العودة شوي للتاريخ. بنية الأنظمة هي ما بتعمل مواطنة حديثة وما بتبني دولة عصرية جديدة، بتعتمد بشكل أساسي على الزبانية، والزبانية هي زبانية عائلية. فلاحظ الفئات المحيطة هي حقيقة المسيطرة على الاقتصاد بشكل عام، بياخد طابع عائلي كون هن من طائفة ما، حتى لو تفكيرهم ما طائفي أو مشروعهم غير طائفي حقيقة. مثلا النموذج السوري تأخذ طابع طائفي لأنه مضطرة بتعتمد على الزبانية، تعطي شكل بتوحي على أنها هي طائفية. وحقيقة في تفريق دقيق علميا أنا بتصوري لازم نرجع له. الكتاب مهم كتير مشان المستمعين لمهدي عامل، بيوضح تماما الفرق بين الطائفية كطائفة والطائفية كمشروع سياسي. الشعوب فرنسا أو بأي بلد آخر هي منقسمة يعني، فيها تعدد، فيها إثنيات، العراق موزعيك غني وسوريا إلى آخره. متى تتحول كشخصيات ولدت في منطقة ما تحمل ثقافة ما مشروع ما رؤية للعالم تتحول إلى طائفية؟ لما النخب السياسية تبعها تحول هالمخزون الجمعي في العقلية عند هالشعوب هاي أو الإيديولوجيا أو الدوغم تبعها تحوله إلى مشروع سياسي يرتبط علاقته مع الآخر من خلال تعريفه على أنه هو من فئة ما، وهذا النظام خطير.
التجارب المطروحة أمامنا والعراق بشكل واضح أنه السياسيين الطائفيين عززوا هذا الاصطفاف لدى الغالبية، دعني أقول الأقل تعليما، الأقل ثقافة، الأكثر تجهيلا، استغلوا الطائفية كخطاب وتجحفل مجامع. وبالتالي
طبعا المجتمعات قبل ما تسقط في الطائفية لازم تعمل عمليات استباقية، يعني بشبهها لمرض للأسف مثلا الإيد أو السيدة، لازم تعمل استباقية أنك ما تسقط بالعدوى، لكن المجتمع لما بيقع في مرض الطائفية يصعب عليه تجاوز هذا المرض. خطاب بشار الأسد الأول، أول خطاب له، استخدم كلمة الفتنة الطائفية في سوريا 19 مرة ولا كلمة عن الإصلاحات والديمقراطية. قال تأخرنا شوي، مظبوط في جو جيوبوليتيك سياسي
أمام البرلمان،
أمام البرلمان
نعم.
فأسلوب النخب الحاكمة هاي بتوجه للضحية أو للشعوب على أنها متخلفة وغير جاهزة لقبول الإصلاحات والديمقراطية إلى آخره، أسلوب للسيطرة على الحكم. يعني هن قادرين على استخدام أي شيء هي للبقاء في الحكم حقيقة.
طيب نتحدث الآن عن البيئة التي اندلعت فيها أو انطلقت نوايا وخطوات الربيع العربي أو التغيير في بعض البلدان. سريعا ما رفعت الشعارات الدينية والمتعصبة والمتشددة، وإذا ننظر الآن إلى المشهد في الواقع السوري على وجه الخصوص، مجموعة لافتات وعناوين كلها دينية ومتشددة بعناوين مختلفة، كيف تفسر ذلك يا أكرم؟
عدة عوامل تلعب دور. بالبداية ما كان في رفع للشعارات الإسلامية الطائفية، مثلا تجارب التنسيقيات في سوريا تجربة ديمقراطية، ما حكينا عن المجتمع المدني اللي صار عنده نضج سياسي خلال فترة قصيرة جدا، حرق مراحل، أسقطوا كل التابو. الشباب لما كنا نتصل معهم نحكي معهم يحكوا عن القضية الكردية، عن الطائفية، عن شكل المجتمع القادم،
عن التعددية،
هل نحن علمانيين أم لا. شيء كان يعني جميل جدا.
لماذا سرق هذا النفس أو كيف؟
في أخطاء تراكمت أكثر بداية. المعارضة السورية كان على سبيل المثال، أنا مطلع على تفاصيل دقيقة بالمؤتمرات والاجتماعات، يعني ارتكبوا خطأ كبير بتطييف مثلا جماعة الإخوان المسلمين، حتى من رجعوا ذاكرة السوريين للثمانينات أنهم اتهموا النظام السوري على أنه نظام علوي ويجب إسقاطه لهذا السبب، وعندهم احتكار لتعريف من هو المسلم كونهم الأغلبية، عندهم تصور أنهم الأغلبية. تحديث يعني كلام عن أغلبية وأقلية في سوريا مأساة، سوريا هي بلد أقليات متنوع بامتياز، لا يمكن النظر على أنه الطائفة ما هي منسجمة ولها بعد واحد من هويتها الشخصانية. مثلا الحديث عن السنة فقط، السنة هم منقسمين ومتعددين بين صوفية وبين مدنيين وبين حلب وبين دمشق ومناطق أخرى. الحديث عن أنهن يتحكموا بقدرة تعريف من هو المسلم، وهم أغلبية وأقلية والأقليات الطائفية أخرى العلوية أو الدرزية إلى آخره، حديث بهذا الصيغة بده يحرف الصراع عن المدنية اللي هي فيه لصراع طائفي. للأسف النظام قدم خدمة له أنه يأخذ بشكل رهين الطوائف الأخرى والأقليات أنه هو حامل لها، وعمل أنه يستخدم هذا السلاح الطائفي كوسيلة للبقاء في الحكم.
أستاذ أكرم كشو، أنت باحث في شؤون الشرق الأوسط، دعنا نتوقف عند الواقع العراقي. العراق يختلف عن حالة ما تلاه من دول الربيع العربي، أن هناك تغيير حدث من الخارج، الولايات المتحدة جت وغيرت نظام وافترضت أنه الديمقراطية جاءت بسهولة، وبالتالي توقع أنه الخطوات ستكون سريعة. وبمعنى آخر أن الشعب العراقي إذا افترض كان يريد يغير النظام لم يدفع بالبداية فاتورة لإسقاط نظام، ربما بتبسيط مبالغ هذا الكلام. أمام هالتجربتين كيف تنظر إلى الحالة العراقية ضمن هذا التوصيف؟
بالضبط في كان تدخل خارجي بال2003. خطة بريمر، هو الغريب أنه عنده نظرة على الشعوب هي دجا بالطائفية، أنهم مقسمين بين شيعة وأكراد وسنة. إسقاط الدولة بحد ذاتها كبنية مع إسقاط الجيش تجربة كانت فاشلة، لأن المؤسسات هي تعطي إحساس للمجتمع بأنه في فرق بين النظام والدولة. المواطن في دولة على حد ما، والنظام هو مسألة أخرى، العائلة الحاكمة يفترض فيه. نعم. هذا الإحساس موجود عند السوريين حاليا، أنه يجب المحافظة على الحد الأدنى
من الدولة. هل استفادوا من الدرس العراقي يعني؟
إلى حد ما يبدو الأمريكان عم بيحاولوا ما يسقطوا الجيش السوري، أو هلأ في خط أحمر على أنه البقاء على الدولة، كونه التجربة العراقية يبدو أعطت عندهم نوع من التروماتيزم، يعني إحساس على أنه لن نكرر تجربة مرة أخرى. هذا أعطى إحساس للنظام السوري أنه ما رح يكون في تدخل خارجي بدعم من فيتو روسي وإيراني. هذا عنده إحساس أنه وهون غرابة حقيقة في شعار رفعوت المعارضة أنه نطلب التدخل الخارجي، وهي كانت حاليا شبه مستحيلة. يعني هنا كانوا يحاولوا يكرروا النموذج الليبي، أن تتحول درعا إلى بنغازي ويقدم لهم السلطة على طبق من فضة كما حصل في العراق وفي ليبيا. طلب السلاح والهي دفش في أنه هلا حاليا في تشرزم كبير للجماعات المسلحة في سوريا متعددة. بس للعودة على التجربة العراقية، واضح أنه لازم ترجع لوحدة وطنية حكومة تأخذ بين الاعتبار مطالب الناس وتنفتح على الآخرين. الخطوة الوحيدة اللي بتشعر المواطن أنه منتمي إلى بلد هو تداول السلطة. إذا ما كان في عنده إحساس، عنده ممثل بيسمع له، أو هو يمكن في يوم من الأيام يكون لاعب سياسي، أول شيء بيطلبه فيزا للخارج وعدم انتمائه للوطن. ليش تداول خارجي في الشعوب اللي عندها ديمقراطية؟ عندها أزمة في الديمقراطيات هاي، فرنسا عندها أزمة بس لكن من داخل هالديمقراطية هاي في بنيتها تحمل إصلاح الداخلي على أنه بتسمح تداول السلطة لو شكلي، بس بتنزع فتيل الأزمات العنفية. يعني على الأقل فهمت شعوب كتير أنه يجب أن تمر عبر صناديق الاقتراع، هذا بتنزع العنف إلى حد ما. حتى الحالة التونسية فهموا أنه اللعب السياسي، حتى النهضة مثلا في تونس، أنه اللعب السياسي هي سقف الحد الأدنى للدخول في العملية السياسية، هي القبول بالانتخابات. يعني ياريت في سوريا إلى. ياريت في سوريا في حزب إخوان مسلمين نمط النهضة، لنحسن نقول ندخل بعملية سياسية مثلا.
نحن نتحدث ومع الأسف ملايين السوريين نزحوا من ديارهم وهجروا وتدمرت عديد من المدن السورية. أخيرا في أحد بحوثك أستاذ أكرم كشي تربط الجانب الاقتصادي في التحولات اللاحقة ونموذجك السوري، إلى أي مدى الواقع الاقتصادي وسياسة الدولة الاقتصادية وتفشي الفساد والرشوة والثراء الفاحش، كم تفعل هذه العناصر فعلها في تحريض على التغيير إذا صح التعبير؟
بالضبط. يعني هو أنا أعتقد أنه المسألة الأساسية، العامل اللي ننسى نحكي فيه دائما هو العامل الاقتصادي، اللي هو يعني عصب الحروب حقيقة، اللي هو بين الأغنياء والفقراء بالفترة الأخيرة في سوريا ازدادت بشكل كبير كتير. مجتمع قيم الاستهلاكية الجديدة مع الانفتاح الاقتصادي غيرت حتى في قيم اجتماعية جديدة، بدأت تظهر عشوائيات، بدأت تظهر انحراف لبعض القيم الاستهلاكية السريعة. ففي ضغط على المواطن كان في الحقيقة على أنه الجامعة رح تكون خاصة وابنه لازم يدفع له، وصارت الحياة مكلفة جدا وصار عنده عمل تاني ولازم يكون يعني بضغط يومي. هالإنهاك الحقيقي هذا وعدم إحساسه في إنه صوت يسمع في في في, في الدولة بهي الأرضية. يعني هلا الاقتصاد السوري مدمر تماما، وأنا حقيقة بركز على إنه دخلنا بمرحلة هي اقتصاد حرب حقيقي. هالأمراء الحرب الجديد هدول عندهم قدرة على إطالة الحرب، هدول لاعبين مهمين جدا ما معروفة أسمائهم، عم يعملوا إطالة لمدة الحرب وممكن لازم يدخلوا بلعبة سياسية. حقيقة كلمة أخيرة، من يدفع الثمن حاليا هم المدنيين، الفاتورة عالية جدا وثمنها عالية على المواطن وعلى الناس اللي ما عاد عندها أي أمل تتمسك فيه.
ضيفي أكرم الكشي الباحث الاقتصادي وفي شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
أصدقائي المستمعين، هاتفنا مفتوح أمام آرائكم وتعليقاتكم وإضافاتكم برقم 0770-44-25-770، حوارات نبيل الحيدري. شكرا أصدقائي وفي أمان الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
الثامنة